أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثالث عن الإشكال. الجواب الأول كان هو جواب الشيخ الأنصاري، الجواب الثاني اللي قلنا له وجوه، وهو يرجع إلى ماذا؟ إلى دعوة أن خروج هذه الأحكام التي هي ضرورية بطبعها خروج بالتخصص لا بالتخصيص. الوجوه ذكرناها أربعة وجوه. الوجه الخامس قبل الجواب الثالث، الوجه الخامس اللي يثبت به أيضا إذا تم يثبت به أن خروج هذه الأحكام خروج بالتخصص لا بالتخصيص، بمعنى أن قاعدة لا ضرر لا تشمل هذه الأحكام أساسا، لأنها تشملها وتخرج بالتخصيص حتى يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. هذا الوجه الخامس، نقول الخامس، هو عبارة عن دعوة أن القاعدة لم ترد فيها عبارة لا ضرر وحدها، وإنما اقترنت عبارة لا ضرر بلا ضرار، فقيل لا ضرر ولا ضرار. هذا الاقتران، اقتران لا ضرر بلا ضرار، هذا يشكل قرينة على ماذا؟ على عدم شمول لا ضرر لهذه الأحكام، مو لجميع الأحكام الضررية التي هي مورد النقض، وإنما لقسم من هذه الأحكام الضررية الثابتة في الشريعة هي خارجة عن ماذا؟ عن قاعدة لا ضرر، فقاعدة لا ضرر لا تشملها أساسا بقرينة، والقرينة هي ماذا؟ هي اقتران لا ضرر بماذا؟ بلا ضرار. توضيح ذلك هو كما ذكره بعض الأعلام أن لا ضرر، هكذا يقال، لا أن لا ضرار، أن لا ضرار هذه تثبت جملة من الأحكام، لا ضرار تثبت جملة من الأحكام الضررية دفعا للإضرار بالغير، أشبه بالإجراءات الاحترازية دفعا علما للإضرار بالغير. مثلا يعني يدخل في هذا الباب حد السرقة، حد المحاربة، حد القصاص والتعزير، كل هذه الحدود أو الأحكام في الحقيقة هي مجعولة من قبل الشارع لمنع حصول الإضرار في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. الغرض منها هو هذا، منع حصول الإضرار بالغير، منع حصول الإضرار بالغير، هذا هو الغرض من تشريع هذه الأحكام. فلا ضرار هي وحدها تستدعي تشريع أحكام من هذا القبيل دفعا للإضرار بالغير. يعني الشارع عندما يحرم الإضرار بالغير يتخذ إجراءات احترازية لمنع وقوع ماذا؟ الإضرار بالغير، ولا يكتفي بمجرد التحريم التكليفي، وإنما يتخذ سلسلة من الإجراءات لمنع وقوع الإضرار بالغير في الخارج. من جملة هذه الإجراءات هاي الحدود، حد مو كل الحدود، حد السرقة، حد المحاربة، تعزير، هذه أمور جعلها الشارع، سنها الشارع لغرض ماذا؟ لغرض منع حصول الإضرار بالغير، حتى أن السارق عندما يريد أن يسرق يعرف أن هناك ماذا، هناك حد يقام عليه فيمتنع من السرقة عادة مثلا. فدفعا للإضرار بالغير الشارع جعل هذه ماذا، هذه الأحكام الشرعية. ويدخل أيضا في هذا الباب ضمان الإتلاف، يعني عندما الشارع يحكم بالضمان على ماذا، على من أتلف مال غيره، هذا أيضا حكم احترازي، حكم الغرض منه هو دفع الإضرار بالغير، دفع الإضرار بالغير حتى لا يقع هذا الإتلاف العمدي. والإضرار بالغير الشارع ماذا يجعل هذا الحكم بماذا، بالضمان. في باب الجنايات أرش الجناية أيضا هو يكون الغرض منه هو هذا، بمعنى منع ماذا، منع ودفع حصول الإضرار بالغير. وهكذا الدية التي يتحملها الجاني، الدية التي يحكم بها الشارع على الجاني نفسه أيضا يمكن أن تدخل في هذا الباب باعتبار أنه إجراء احترازي وحكم الغرض منه هو ماذا، دفع الإضرار، دفع الجناية، أن لا تحصل الجناية في الخارج التي هي إضرار بماذا، إضرار بالغير. بناء على أن الأضرار تستدعي جعل هذه السلسلة من الأحكام لغرض دفع حصول الإضرار بالغير في الخارج، حينئذ يقال بأن هذه الأحكام وإن كانت ضررية، وإن كانت ضررية لكنها غير مشمولة بلا ضرر، بمعنى أن لا ضرر لا تشمل هذه الأحكام وتنفيها. لماذا؟ لأن قرينة الاقتران، لأن الاقتران اقتران لا ضرر بلا ضرار، يشكل قرينة متصلة لتحديد ماذا؟ لتحديد المراد من لا ضرر، وأن المراد بلا ضرر ما لا يشمل مثل ماذا، هذه الأحكام بقرينة الاقتران. الاقتران بينهما معناه أنه يعطي قرينة على ماذا؟ على أن لا ضرر لا تشمل هذه الأحكام التي تستلزمها ويستدعيها ماذا؟ لا ضرار، لأن الأضرار تستدعي جعل هذه الأحكام بحسب الفرض، فحينئذ هذا الاقتران يكون قرينة على أن لا ضرر تختص بغير هذه الأحكام، تختص بغير هذه الأحكام ولا تشمل مثل هذه الأحكام. إذن هناك جملة من الأحكام التي هي أيضا مورد النقض، الضمانات مورد نقض، أروش الجنايات مورد ناقض، الديات مورد ناقض، هذه سلسلة من هذه الأحكام التي هي مورد الناقض يتبين بأنها هي خارجة عن الحديث لا ضرر خروجا شنو، تخصصيا، بمعنى أن الحديث لا يشمل مثل هذه الأحكام. نعم هذا الوجه لا يشمل جميع هذه موارد الناقض كما في الوجوه السابقة، وإنما ماذا، يشمل بعض موارد النقض، وهي الأحكام التي يقتضيها ويستدعيها لا ضرار، بدعوى أن لا ضرار لا يكتفي بتحريم الضرار، إضرار بالغير تحريما تكليفيا، وإنما الشارع يتخذ إجراءات احترازية لمنع وقوع الضرر في الخارج، وهذه كلها تدخل في هذا الباب. إذن لا ضرار عندما يستدعي هذه الأحكام لا معنى لأن تكون لا ضرر شاملة علما لهذه الأحكام مع هذا الاقتران، فيكون هذا الاقتران قرينة متصلة لتحديد مفادي ومعنى لا ضرار، وأنه لا يشمل مثل هذه الأحكام. هذا أيضا يدخل في الجواب الثاني، لكنه ليس شامل لجميع موارد النقض وإنما يختص بماذا، ببعضها. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس أيضا يستفاد من كلمات بعض الأعلام، وهو ماذا، وهو بالنسبة إلى الأحكام الجزائية، بالنسبة إلى الأحكام الجزائية التي يضعها الشارع على مخالفة قوانينه، الشارع يضع جملة من الأحكام الجزائية على مخالفة ماذا قوانين من قبيل يدخل يعني ظاهرا في هذا الباب حد شرب الخمر. الشارع وضع هذا كحكم جزائي على من على مخالفة قانون وهو أنه حرم شرب الخمر وجعل هذا الجزاء لمن ماذا يخالف الشارع في هذا الشيء فجعل عليه هذا الحد. ولعله يدخل أيضا في هذا الباب حد الزنا أيضا. هاي أحكام جزائية يجعلها الشارع على مخالفة قوانينه مثل هذه الأحكام الجزائية بالرغم من كونها ضررية أيضا ماذا لا يشملها حديث لا ضرر لا يشملها حديث ماذا حديث لا ضرر باعتبار أن نفس الشارع هو يجعل هذه الأحكام الجزائية على مخالفة قانونه. فعندما هو نفس الشارع نفس المقنن عندما يقول بأنه لا ضرر ولا ضرار هذا ينصرف عن ماذا عن مثل هذه الأحكام ولا يشمل مثل هذه الأحكام يشمل غيرها التي لا تكون بهذه المثابة التي لا تكون أحكام جزائية يجعلها الشارع على مخالفة قانونه. هو نفس هذا المقنن حتى غير الشارع المقنن الوضعي لو فرضنا أنه جعل جملة من الأحكام الجزائية على مخالفة قانون حينئذ ثم قال بعد ذلك لا ضرر ولا ضرار أنا أنفي الأحكام الضررية هذا منصرف عن ماذا عن هذه الأحكام الضررية التي جعلها كأحكام جزائية على مخالفة ماذا على مخالفة قانونه. فلذا لا ضرر لا تشمل مثل هذه الأحكام بهذه النكتة بماذا بنكتة ماذا أن نفس الشارع هو شرع هذه الأحكام الجزائية على مخالفة قانونه فحينما يقول لا ضرار هذا لا يشمل ينصرف بعبارة أخرى عن ماذا عن مثل هذه الأحكام الجزائية. هذا الوجه أيضا كما هو واضح لا يشمل جميع موارد النقض جميع الأحكام التي ورد فيها النقض وإنما يختص ببعضها مثل الأحكام الجزائية التي يضعها الشارع على مخالفة قانونه أفرض من باب حد شرب الخمر حد الزنا وأمثال هذه الأمور. هذا أيضا جزء من موارد النقض يمكن حل بهذا الطريق. الجواب الرابع الجواب الثالث نجي إلى الجواب الثالث. هذا الجواب الثالث مرجعه في الحقيقة إلى هذا إلى دعوى عدم صدق الضرر على ماذا على جملة من هذه الأمور اللي هي موارد النقض. أصلا ضرر لا يصدق عليها الضرر ليس الضرر وإنما هناك توهم أنه ماذا فيها ضرر فورد النقض فيها بينما هي في الواقع والحقيقة ليست ضررا وإنما بحسب التحليل وبحسب الدقة هي مجرد عدم نفع وليس الضرر. وطبعا اكو فرق كبير بين عدم النفع وبين ماذا بين الضرر. انا كلامنا في الضرر جمله من الاحكام المذكوره في النقض هي في الحقيقه ليست احكام ضرريه وانما ما يترتب عليها ليس هو الضرر وانما يترتب شنو عدم النفع وعدم النفع ليس ضررا. الضرر هو عباره عن النقص عبارة عن النقص الحاصل في المال في الإنسان وأمثاله هذا هو الضرر النقص. عدم النفع يعني عدم الإضافة عدم الزيادة مو النقص. الضرر هو النقص الذي يحصل في ماذا الذي يحصل في المال أو في الإنسان أو ما يملكه الإنسان ونحو ذلك. وهذا النقص تقدم سابقا تقدم الإشارة إلى أيضا لا يراد به مطلق النقص مو مطلق النقص ضرر. فلو فرضنا أن إنسانا مثلا تلف ماله بسبب طبيعي ليس ضررا وإنما الضرر يكون هو كون المال أنقص مما ينبغي أن يكون عليه أن يكون المال أنقص مما ينبغي أن يكون. هو ينبغي أن يكون هذا المال بماليته بكميته ينبغي أن يكون على مستوى معين، إذا نقص عن هذا الحد المعين الذي ينبغي أن يكون عليه المال هذا حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر ضرران، يعتبر حينئذ ضرران. فإذا ليس مطلق النقص هو الضرر، كما أن عدم النفع أيضا ليس ماذا؟ ليس ضررا. بناء على هذا حينئذ يقال بناء على هذه النكتة وهي أنه ليس مطلق النقص ضرر، وإنما النقص الذي يسمى ضرر هو عبارة عن يكون المال أنقص مما ينبغي أن يكون عليه، أنقص مما ينبغي أن يكون عليه. بناء على هذا حينئذ يقال بأنه جملة من هذه موارد النقض أيضا لا يصدق عليها الضرر، هي في الحقيقة ليست ماذا؟ ليست ضررا، من قبيل ما النقص الذي يلحق مال الإنسان عندما يصرف ماله على نفسه، على شؤونه، على مؤنته، على مؤنة عياله، على واجباته العرفية والعقلائية، هذا نقص يرد على ماله لكنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر ضرران. لماذا؟ لأنه لم ينقص المال عما ينبغي أن يكون عليه. لا، هذه من جملة المصارف التي ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يصرفها، من جملة المصارف التي ينبغي على الإنسان أن يصرفها في مهنته، في مهنة عياله، في واجباته، نفقاته التي ترتبط بشؤونه الخاصة أو شؤونه العامة، الإنفاق وأمثال هذه الأمور. هذا لا يكون المال، هذا لا يقال أن هذا المال نقص عما ينبغي أن يكون على الله، هو بالعكس ينبغي أن ينقص هذا المال بماذا؟ بصرفه على هذه الأمور. ومن هنا لا يكون ما يصرفه الإنسان في مؤنته، في مؤنة عياله، في شؤونه التي ترتبط به، هذا لا يعد ضررا، لا يعد نقصا بمعنى الضرر، ليس نقصا بمعنى الضرر، ليس نقصا بمعنى ماذا؟ بمعنى الضرر. زين، فإذا فرضنا أنه ليس نقصا أساسا ما ينفقه الإنسان على شؤونه الخاصة، ما ينفقه الإنسان على عياله، إذا لم يكن نقصا خب الشارع يجي يوجب هذا الشيء، إيجاب الشارع لهذا الشيء لا يجعله شنو؟ ضررا، بعد أن لم يكن هو أساسا شنو؟ ضررا. عرفا هو أساسا ليس ضررا، الشارع عندما يوجبه هو أيضا لا يكون ضررا، لا ينقلب من كونه غير ضرر إلى كون ماذا؟ إلى كون ضرر. يدخل في هذا الباب وجوب النفقة، وجوب على الزوجة، على الأولاد، على الأقرباء، كلها يدخل في هذا الباب، وجوب الإنفاق على الزوجة، والنتيجة نقص في مال الإنسان، لكن هذا نقص ينبغي أن يكون عليه المال، مو أنه يقال بعد الإنفاق على الزوجة المال نقص عما ينبغي أن يكون عليه حتى يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه الضرر. لا، ذا إنفاق في محله ولا يعتبر ماذا؟ ضررا عرفا، لا يعتبر ضررا عرفا. ويمكن أيضا يدخل في هذا الباب وجوب الخمس والزكاة، باعتبار أنه هذا أيضا لا يعتبر ضررا. لماذا؟ لأنه هناك مصالح عليا ومصالح عامة تترتب على ماذا؟ ترتب على إنفاق هذا المال، على دفع الخمس ودفع الزكاة، هناك مصالح عليا تعود منفعتها على نفس الشخص، تعود منفعتها، لأن هذه المصارف مصارف يراد بها صرفها في الصالح العام، الصالح العام وحفظ النظام وأمثال هذه الأمور، بالنتيجة هذه المنفعة تعود إلى نفس الشخص، كل مال ينفقه الإنسان وتعود منفعته إليه هذا لا يعتبر شنو؟ ضرراً. لأنه لا يقال أن هذا المال نقص عما ينبغي أن يكون عليه، وإنما ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يصرف هذا المال في شؤونه وفي المصالح العامة التي يعود نفعه. حفظ النظام بالنتيجة هو يستفيد منه، هو ينتفع به. فإذا صرف هذا المال لأجل حفظ النظام لا يقال هذا ضرر وإن كان نقصا، لكنه ليس نقصا بالمعنى المقصود، ليس نقصا بمعنى أن المال نقص عما ينبغي أن يكون عليه. وإن كان نقصا مطلقا لكنه ليس كل نقص ضرر، وإنما الضرر هو هذا أن ينقص المال أو الشيء الآخر عما ينبغي أن يكون عليه. فهذه كلها تدخل في هذا الباب. وإن كان الخمس والزكاة أيضا له تخريج آخر تأتي الإشارة إليه. هذا أيضا تحل به مشكلة بعض موارد النقض، بعض موارد النقض من وجوب الإنفاق. أيضا ذكر في النقض وجوب الإنفاق، وجوب الخمس، وجوب الزكاة تنحل يمكن بهذا الوجه. الوجه الآخر أو الجواب يصير جد الجواب الخامس الرابع، الجواب الرابع هو أن يقال بأنه النقطة الثانية اللي ذكرت، وهي أنه ليس المطلق، ليس في جملة من هذه الموارد ليس هناك ضرر وإنما هناك عدم نافع. فالأحكام التي يترتب عليها تستلزم عدم النافع ينبغي أن لا تدخل في الحديث، هي خارج عن الحديث أساسا. لماذا؟ لأن الحديث يقول لا ضرر، وهذا هنا لا يصدق الضرر، وإنما الذي يصدق هو شنو؟ عدم النافع، وعدم النفع غير الضرر. فلا يكون الحديث شاملا لهذا النوع من ماذا؟ من الأحكام. هذا ذكروا بأنه هذا يختص بماذا؟ يعني يشمل وجوب الخمس، يعني وجوب الخمس يمكن إخراجه من الحديث للنكتة السابقة أن هذا إنفاق تعود منفعته إلى الشخص نفسه باعتبار أنه يصف الصالح العام، وبالتالي هذا يكون مستفيدا منه. هذا ليس نقصا، ليس ضررا وإن كان نقصا لكنه ليس ضررا. التخريج الثاني هو هذا، أن يقال بأنه دفع الخمس ليس ضررا، لأن الدافع للخمس هو أساسا لا يملك الخمس، وأنه هو يملك الخمس ووجب أوجب الشارع الخمس فلحقه الضرر نتيجة هذا الحكم الشرعي، حتى يقال بأن وجوب الخمس ضرري أو وجوب الزكاة ماذا؟ وجوب الزكاة ضرري. وجوب الخمس يعني ماذا؟ يعني أن الشارع المالك للأشياء الذي هو شرع ماذا؟ أنك أيها الإنسان إذا غنمت شيئا فعليك أن تدفع ماذا؟ خمسه. مو هذا معناه أن الشارع يعني قل إذا غنمت شيئا أنا أعطيك أربعة أخماس لكن الخمس بقي. عندما يطالبه بدفع الخمس معناه شنو؟ أنه أباح له وجوز له أن يصرف شنو؟ أربعة أخماس ما يغنمه. آخر من الذي جعل الاغتنام سبب لملكية الغنيمة؟ الشارع، سواء كان الغنيمة في باب الحرب أو كان الغنيمة غنيمة المال المكاسب وأمثالها، الشارع جعل هذا هذا سببا لملكية الغنيمة. هو الشارع ابتداء من البداية، مو الشارع هو جعلها الاغتنام سبب لملكية جميع الغنيمة ثم بعد ذلك قال اعطيني الخمس، حتى يقال بأن هذا إيجاب الخمس يلحق ضررا ونقصا في المال فيكون ضرر. لا، هو شارع من البداية يقول بأنه أنت لا تملك من الغنيمة إلا أربعة شنو؟ أخماس. هو يعطيها أربعة أخماس مو أكثر من هذا. فإيجاب دفع الخمس لا يعني ماذا؟ لا يعني ورود النقص على ما ملكه هذا الشخص، لأنه أساسا لا يملك هذا الخمس، وإنما يملك ماذا بالاغتنام؟ يملك أربعة أخماس. وهكذا يمكن أن يقال في سائر موارد الخمس، بمعنى أن الشارع أساسا هو ماذا؟ لا يقر بماذا؟ بملكية جميع ماذا؟ الخمس، وإنما ما يعترف به ويقره باعتباره هو المالك للأشياء هو خصوص ملكية أربعة أخماس. فإيجاب الخمس على المكلف لا يلحق ضررا به وإنما عدم نافع. عدم نافع أي هذا إذا طولب بدفع الخمس هذا هو لا ينتفع، انتفع فقط بأربعة أخماس، والخمس الخامس هو لم يملكه لم ينتفع به، لكنه ليس ضررا، لأن كون ضرر مبني على أن يكون هو ملك الخمس بتمامه بأخماسه الخمسة. أن ملك الغنيمة بتمامها ثم طولب بماذا؟ ثم طولب بدفع الخمس، بينما الأمر ليس هكذا، وإنما هو من البداية لا يملك من الغنيمة إلا أربعة أخماسها. فوجوب الخمس لا يكون حكما ضرريا بهذا المعنى. وجوب الزكاة أيضا يمكن تخريجه على هذا الأساس، باعتبار أنه وجوب الزكاة في الغلات بالخصوص أوضح، في الأنعام أيضا من هذا الباب، هو لا يملك هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى بقدرته بالعوامل التي خلقها الله سبحانه وتعالى، عوامل طبيعية، ماء، تراب، جو، تربة، مطر، كذا إلى آخره، هذه هي التي في الحقيقة تخرج ما توجب حصول هذا الذي يسمى بالغلات الأربعة. وهذا الإنسان وظيفته شنو هو؟ أنه يسوي مقدمات إعدادية، يحرث الأرض، يبذر البذر، يسقي الماء، لكن العوامل الأساسية اللي تخلق هذا الشيء اللي يسمى بالغلات الأربع هي قضايا خلقها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما يقول له بأنه يجب عليك أن تعطي نسبة معينة من هذا الحاصل، من هذا الناتج، هذا ليس ضررا عليه. لماذا؟ لأنه هو الذي أعطاه هذا، قال أنا أستثني منه هذا المقدار، الذي أعطاه هذا المال استثنى منه هذه النسبة، فعندما يستثني هذه النسبة ويجب عليه دفع الزكاة في الغلات أو في الأنعام، هذا في الحقيقة ليس ضررا وإنما عدم نافع، ومن هنا لا يكون هذا داخلا أيضا في هذا. أهم نقطة جديدة غير ما تقدم. أكو مسألة أخرى أيضا تضاف إلى ما تقدم، خلي يكون جواب آخر أيضا، كلها يجب تختص ببعض موارد النقد ولا تشمل جميع موارد النقد، وهي مسألة الإقدام. إذا فرضنا أن الإنسان هو أقدم على الضرر، أقدم على الضرر، هو أجرى معاملة مع إسقاط كافة الخيارات، أسقط كل الخيارات، الشارع هنا من يجي يحكم بماذا؟ بلزوم المعاملة، يحكم بلزوم هذه المعاملة باعتبار أنه أسقط كافة الخيارات، وهذا الحكم ضرري بالنسبة له، لكن هذا الضرر هو الذي ماذا؟ هو الذي أقدم عليه، هذا الضرر هو الذي أقدم عليه، والشارع هو دور ماذا؟ إمضاء ما أقدم عليه هذا الإنسان، هو الشرع أمضى هذا. هذا الإمضاء الشرعي للبيع مع إسقاط كافة الخيارات مثلا، هذا في الحقيقة لا يعد ضررا، يعني لا يعد الحكم بالإمضاء باللزوم على هذه المعاملة موجبا مسببا لوقوع المكلف في ماذا؟ في الضرر. لا يكون هذا الحكم بالإمضاء واللزوم على معاملة أقدم الشخص على ماذا؟ على الضرر فيها، لا يعد هذا الحكم ضرريا حتى ما يكون مشمول بالقاعدة، وإنما الشارع دوره فقط هو أمضى ما أقدم عليه هذا الإنسان من قبيل النذر. النذر هو ألزم نفسه بماذا؟ بشيء، هو ألزم نفسه بضرر بالنذر أو باليمين. والشارع لما يقول له يجب عليك الوفاء بالعهد، يجب عليك الوفاء باليمين، يجب عليك الوفاء بالنذر، هذا وجوب الوفاء بالنذر ليس ضرريا، لأن الشارع ماذا؟ شارع أمضى ما ألزم نفسه به، دور الشارع دور الإمضاء، مو أنه هو جعل حكما وهذا الحكم يسبب الضرر للمكلف، لا، المكلف هو الذي أقدم على الضرر وأوقع نفسه على في الضرر. فالشارع عندما يمضي هذا ما أقدم عليه المكلف، ما ألزم المكلف به نفسه، هذا لا يكون حكما ضرريا حتى تأتي لا ضرر وتنفي، لأن لا ضرر تنفي الأحكام المسببة لوقوع المكلف الضرر. مثل هذا الحكم ليس حكما مسببا لوقوع المكلف في ماذا؟ في الضرر، في موارد الأقدام. هذا هم فالجملة من الأمور من الأحكام في موارد النقض أيضا تخرج بهذا، تخرج عن الحديث ولا يكون الحديث شاملا لها. طبعا هذا بالخصوص هذا المورد، وفي خصوص خيار الغبن وحكم الشارع بخيار الغبن مثلا اللي هو يدخل في هذا أيضا عند علم المكلف. أقول حكم الشارع بلزوم المعاملة الغبنية في صورة ماذا؟ في صورة علم المكلف بالغبن، تكلمنا عن هذا سابقا، عندما يعلم المكلف بالغبن ويقدم على المعاملة، هنا لا يثبت له، قال ولا يثبت له خيار شنو؟ الغبن، وإنما يثبت خيار الغبن في صورة الجهل بماذا؟ بالغبن. هذا حكم الشارع بعدم خيار الغبن، أو بعبارة أخرى حكم الشارع بلزوم هاي المعاملة، فهي ضرري بالنسبة له لأنه مغبون هو، واضح؟ لكن هو عندما كان عالما بالغبن معناه هو أقدم على من؟ أقدم على ضرر. تقدم الكلام حول هذا المثال بالخصوص في أنه هل الضرر اللاحق للمغبون المكلف هل هو بسبب الحكم الشرعي أو بسبب شنو؟ أو بسبب إقدامه، مجرد إقدامه على الضرر علم بالضرر، هل الذي هو أوقعه في الضرر أو لا، أن الذي أوقعه في الضرر هو شنو؟ حكم الشارع باللزوم. لو لم يحكم الشارع باللزوم يقع في الضرر بمجرد إقدامه على الضرر؟ لا يقع في الضرر، صحيح وأقدم على الضرر، أقدم على الضرر، وبعدين شاء صار بناء يبطل يستعمل خياره، من اللي يمنع من هذا؟ الشارع يمنع من هذا، الشارع بحكمه على اللزوم يمنعه شنو؟ من أعمال الخيار. مجرد إقدامه لا يعني أنه وقع في الضرر نتيجة الإقدام. تقدم الكلام عن هذا يعني إحنا استقربنا على ما أتخطر أنه اللزوم له دخل في ماذا؟ في وقوع المكلف في ماذا؟ في الضرر، له دخل في إيقاع المكلف في الضرر، وعليه فهذا الوجه يعني يمكن التأمل فيه من هذه الجهة. هذه هي جملة الأمور التي ترتبط بهذا البحث، والأجوبة كثيرة كما رأيتم، والإشكال ينحل بمجموع هذه الأجوبة أو ببعض هذه الأجوبة. بعض الأجوبة تحل الإشكال من أساسه، وبعض الأجوبة تحل الإشكال في بعض موارد النقض. بالنتيجة موارد النقض معظمها تنحل بالأجوبة المتقدمة، سأذا بقى منها 1، 2، 3، 4 هذا مو مشكلة، ما يلزم منا تخصيص أكثر. كل القواعد العامة لابد أن يرد عليها ماذا؟ مخصصات، فينحل الإشكال من هذه الجهة. آخر بحث ينبغي بحثه في المقام في نهاية هذه قاعدة لا ضرار هي مسألة حرمة الإضرار بالنفس. انتهى الوقت، حرمة الإضرار بالنفس. وصلى الله